أيها الإخوة والأخوات المشاهدون جميعا، أشكر كل الذين أرسلوا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفاكس رسائل يثرون بها الحوار. أشكر الأخ علي الغامدي من السعودية الذي قال في رسالته أن يقول نحن نجلس على ركبة ونصف لنسمع الحوار الصريح، ونشكركم على بدء الحلقة بالقرآن الكريم، ونود الاستمرار على ذلك في البداية وفي الختام. ويقول إن الأستاذ عمر يقول إنه بريء من الصوفية والسلفية، ثم عاد يقول إنه شيخ طريقة صوفية ويقرر وجوب مراجعة الشيخ. يقول الأخ علي الغامدي، فهل ما معناه؟ هل الشيخ هنا ليصدر صك تزكية لمن يوافق منهجه وطريقته؟ وهل هي تشبه سكوك الغفران التي كانت تصدرها الكنيسة في العصور الوسطى؟ كتب إلينا الأخ عبد الناصر بالعامري من الجزائر رسالة جميلة باللغة الفرنسية، فهمنا معناها ونحن مسرورون بأنك يا أخ عبد الناصر تسهر مع هذا البرنامج ومع برامج المستقلة الأخرى. وأرسل إلينا أيضا الأخ عايض الدوسري طبعا برأي ابن تيمية في الصوفية مفصلا، نشكره على ذلك. وأرسل إلينا الأخ جابر فراج يعني مقالة طويلة أيضا عن أحوال الصوفية، أو الأخ جابر حميد معوض البرهاني طريقة، الحنفي مذهبا، الهاشمي نسبا. والنعم بك ومرحبا بك، شكرا لاهتمامك ورسالك هذه الرسالة. الدكتور لطف الله خوجة أرسل لنا رسالة قرأناها بالأمس. الأخ أبو حسن من مكة المكرمة قال طرح الموضوع تحت عنوان التصوف والمتصوفة في ميزان الشريعة الإسلامية، وكأنك بذلك قد وضعتها في قفص الاتهام. ومن الإنصاف، وهذا على الأقل، أن يكون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، فكيف نسمي ذلك حوارا ما دمنا قد حكمنا وكأني بكم قد لبستم عباءة القضاء؟ لا يا أخ أبو حسن، فقد قلنا من قبل السلفية في الميزان، والتاريخ الإسلامي في مراحله في الميزان، أي هو الميزان العلمي، ميزان البحث، يعني هل هذه الطريقة أو هذه الأفكار تتفق مع ما يقول به العلماء في الشريعة أم لا؟ والعلماء ندعو أناس من تيارات مختلفة أيضا لتبادل وجهات النظر، ولا نقول يعني برأي واحد أو نفرضه على الناس. وهناك رسالة بالفاكس أيضا طويلة عنوانها لو صاحب الإنسان جبريل لا يسلم من القول والقيل. وأظن هذا يعني حول العلاقة بين الولي المرشد والمريد، وهي علاقة تبدأ من عند الله، عندما يريد هداية واحد من خلق الله في تلك اللحظة يفتح له باب القبول ويختار له وليا مرشدا، مثلما يختار للمريض طبيبا يعالجه. بينما كثير من المسلمين يا أخي الكريم صاحب الرسالة يقولون المرشد هو القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مائدة متاحة لكل مسلم في كل مكان من غير أن يكون له شيخ محدد يعني يتعهده بالتزكية. هناك الأخ ياسر أحمد، ياسر علي من السعودية، وهو متمسك بكلام ابن عربي وليس على طريقة الشيخ عمر كامل. هو يرى أن ابن عربي رجل من الصالحين ومن المقربين، ويمدحه، فلذلك قال إن هناك سوف يصدر الفهم الصحيح والتفسير لكلام ابن عربي إن شاء الله قريبا في موسوعة نظرات في التصوف الإسلامي لسيد الشيخ عبد المحمود الحفيان. وهكذا يتضح أن الأراء كثيرة في الساحة الإسلامية، وإن شاء الله أواصل قراءة عدد من الفاكسات الأخرى في ثنايا البرنامج، وسأعطي اليوم مساحة أكبر للسادة المشاهدين، لأن هناك شكوى دائما ما أن الوقت المتاح لأسئلة المشاهدين وتعليقاتهم قليل. إن شاء الله نحاول نعوض الليلة. إذن الآن حان الوقت للترحيب بالدكتور عمر عبد الله كامل، الباحث المتخصص في شؤون التصوف وأحد الشيوخ على منهج الطريقة النقشبندية، كما حان الوقت أيها الأحبة الكرام للترحيب بالشيخ عدنان عرعور، العالم المتخصص في الدراسات الإسلامية وفي علوم الحديث بشكل خاص، وأيضا للترحيب بملايا الطيب العلوي الباحث المتخصص في التصوف الذي يشاركنا في هذه الندوة عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس. ومعنا من الخرطوم أو الخرطوم ملتقى النيلين، البلد المدينة الوحيدة في العالم اللي فيها نيلين. مصر فيها نيل واحد معروف، لكن البلد الوحيد اللي فيه نيل أبيض ونيل أزرق ويجتمعان ويضعان في قبل نقطة الاجتماع جزيرة حلوة اسمها جزيرة توتي، منظرها عندما تراها من بعيد منظر ساحر خلاب، هي الخرطوم. الخرطوم ومنها الدكتور مالك حسين. أبدأ بالدكتور مالك حسين الليلة، أحييه في السودان وأقول له السلام عليكم يا دكتور مالك ورحمة الله وبركاته. طيب، قال يرد السلام بعد قليل. كويس، مرحبا. إذن شيخ عدنان، الشيخ عمر كامل كمان موجود. احنا أمس كان في نقاش بين الأخ عمر كامل والأخ عايض الدوسري، وكان طبعا عدنا في تلك الفترة لموضوع ابن عربي، وقرأت لك الأخ اللي يقول أن ابن عربي هو من الصالحين ومن العلماء. فهل تشعر أن الصوفية، أن على الصوفية والمتصوف المعاصرين أن يحددوا موقفا واضحا من ابن عربي، أم هذه مسألة يعني ثانوية في فهم التصوف وفي دراسته؟ قبل أن نمر، لأن حلقة الليلة هي عن تزكية المريد، ماذا يفعل المتصوف بالمريد في سياق التزكية؟ ما هي وسائلهم في التزكية؟ وهل هذه الوسائل موافقة للشرع أم فيها ابتداع أو اجتهاد أو غير ذلك؟
الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خيرة خلقه وسيد رسله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلني وإخواني جميعا من المناظرين أو من المناقشين ومن المشاهدين على الهدى والسداد.
آمين.
هذا السؤال طيب من الدكتور طيب الله أيامه. أذكر ثلاث نقاط ثم أجيب على هذا حتى نزيل ما علق بالذهن من بعض المسائل البسيطة. أبدأها بالشكر الصادق، والله يشهد على ذلك، للأستاذ الدكتور عمر لما أبداه من إقرار على ما في كتب القوم من زندقة وكفر. وأقول صادقا، والله كنت متورعا وكنت أخاف أن تلقى إلي سهام التكفير وأن أرمى بشهاب التطرف إذا قلت أن في كتب القوم كفر وزندقة. أما وقد نطق بها الأستاذ المكرم، فالآن أنا متشجع لأن أقول أشكره على هذا، كما أشكره على بعض تراجعاته في ما أريد أطيل في مسألة وجوب الالتزام بشيخ معين، وكذلك بإقراره للأحاديث الضعيفة، فأسأل الله لي وله الهداية. لكن أيها الإخوة وأيها الدكتور الفاضل، نسبت إلى بعض السلفين الإرهاب، وأقول أو المسألة الأولى ليس لك دليل سوى الصحف وما شبه ذلك. أما هم ينتسبون الذي القائمون، ما عندنا مكتب أمني، إحنا عندنا مكتب بحث علمي، ما عندنا مباحث الآن تعطينا هؤلاء وكيف صاروا، ما ندري من الذي قام فيها هنا أو هناك. فالأفضل للمسلم أن يقول هذا الفعل ليس من الإسلام. ثم أن الله يحفظك ويحفظ المسلمين جميعا، هذه تصرفات فردية ونحن نتكلم في مبادئ، فشتان بين تصرف تصرف فردي وبين ما يكون هذه مبادئ هذا الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم وقع منهم ما وقع، فهل يجوز لنا أن ننسب ذلك للصحابة؟ وهب أن هذا وقع منهم، فهم أفراد، إذا ما نحمل دائما المبادئ تصرف الأفراد، وإلا حملنا الصحابة. وهؤلاء الغربيون أحيانا يحملون الإسلام بعض تصرفات أفراده، وأعتقد أن مثلك في علمه وكرمه يربأ عن ذلك. نحن نقول خطأ قضيتنا، ثم لا نخرج عن الموضوع. قضيتنا هذه الكتب الصوفية فيها ما فيها.
شيخ أنا على عرض، توقف للحظة رجاء. سبق أن سألتك عن هذا الأمر مرات سابقة.
إيه والله.
وسألتك عن الذين يرفعون راية الدين ويفجرون في مدن آمنة وفي محلات آمنة ويضربون الأبرياء ويقتلون الغافلين ويقولون إنهم يفعلون ذلك في سبيل الله، وكان لك جواب حاسم على هذا الأمر؟ وهم قلة معلومة، لأن المجرمين في كل مكان هم قلة. أرجوك في دقيقتين ذكرنا برأيك
أخي،
ماذا قلت فيه؟
أخي هذا قبل كل شيء، لا يجوز شرعا أبدا قتل آمن ولو كان آمن، ولو كان كافرا، ولو كان كذا، ولو كان مهما كان دينه. هذا الإسلام يرفضه في أصله، في أصله، فضلا هذا زيادة على أن هذا يشوه سمعة الإسلام ويشوه سمعة المسلمين ويصد الناس عن الهدى. وأنت تعلم الإعلام الغربي كيف استغل مثل هذه الأمور. فنحن لا نجيز هذا ولا نؤمنه به دينا، لا مسايرة لأحد. لكن النقطة، إذا فعل واحد من المسلمين هذا التصرف فلا ننسبه إلى المبدأ، ولو فهم آية خطأ. الخوارج قتلوا عليا، فهل ننسب هذا للإسلام؟ إذن نحن نتكلم أن هؤلاء الأفراد هم فهموا خطأ، من هم، كيف فعلوا، نقول هذا ليس من الإسلام. لكن
مثلا هؤلاء نمور التميل الذين يفجرون أنفسهم دائما عمليات انتحارية، ويقتلون أحيانا حكوميين وأحيانا أبرياء، ولا يقول أحد أن هذه الفرقة كلها ولا هذا الجنس كله جنس إرهابي، أو أن
أنت تعلم،
أو مثل ما يفعل الباسكي الإسبان، ولا يقول أحد أن كل الشعب الباسكي هو شعب إرهابي.
أنت تعلم في أمريكا أخذهم أحد القسيسين وأشربهم السم وأماتهم باسم الديني
في ويكو
النصراني.
نعم.
لكن هل النصراني تقر بذلك؟ هل عيسى عليه الصلاة والسلام يقر بذلك؟ فنحن لا لم نتهم،
والذي فجر ذلك المبنى الشهير في أوكلاهوما وقتل 200 شخص
وهو نصراني. لكن بصراحة الغربيون يستغلون مثل هذا الحدث والصحف وما شابه ذلك من أعداء الإسلام. فنحن نربى بأمثال، يعني أن يتهم مبدأ، يتهم أهل السنة والجماعة بذلك.
طيب احنا هذا بس بين قوسين أغلقناه حتى
أرجع إلى
يتم التأكد من أن الحوار هنا علمي. أنت لن ستجيبني عن ابن عربي ولا عن سؤال ثاني؟
لا عن ابن عربي وهم.
باختصار حتى أسأل الإخوان كلهم كلمة أخيرة في موضوع ابن عربي
في نقطة دكتور،
لأن عندي من المتصلين من أرسلوا لي بالفاكس حتى من يدافع عن الحلاج ويقول لي إن الشيخ الحفيان وجد له يعني تأويلا طيبا أنه قصد أن الجبة تعني الثياب وأن الثياب تعني القلب، والدليل على ذلك قول عنترة بن شداد: وشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، فقال ثيابه يعني القلب، والحجاج لم يخطئ. خلينا على ابن عربي نحن.
ليعلم الجميع وأقول هذا دينا والله يسمعني ويشهد على ما في قلبي، لم نأتي، وبأدق تعبير لم آتي لأحكم على ابن عربي ولا على الغزالي ولا على غيره، وإنما جئنا لنحكم على أقوال وأفعال. فقد ذهب هؤلاء الناس إلى بارئهم.
صح.
هؤلاء الناس ذهبوا إلى بارئهم.
صح.
والله أعلم بحالهم.
صح.
ومعظم الرواية تقول أن الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، فنحن كيف نحكم على هؤلاء؟ نعم حكم عليهم من حكم يعني في زمانهم، لكن هل قصدنا الحكم على الأعيان أيها الإخوة أيها المشاهدون
هذا
يا أستاذ الفاضل، أم قصدنا تحذير الأمة مما في كتب ابن عربي ومما في كتب الغزالي وغيره؟ وهذه الرسالة التي وردتك من أخينا الحفيان
ومن الأخ ياسر الذي قال إن الشيخ الحفيان يرى كذا وكذا،
نعم، وهذا طيب، وهذا الذي وردنا من الشاهد الذي جاء من الإمارات مما يدل دلالة واضحة يا أستاذ عمر ويا مشاهدون على أن هذا الفكرة ما يزال في نفوس الناس وفي صدورهم، فمنهم من يكذبه وهذا هو الصواب كالأستاذ عمر، ومنهم من يؤوله وهذا مذهب هؤلاء. لكن نحن اختصرنا هذه المسألة، نقول هذا الكلام وهذا القول وهذا الفعل هو باطل، وأما عين الإنسان فنتركها
طيب
إلى الله.
أوكي لحظة،
فهذا هو قصدنا،
هذا قصدك. طيب. أقوال ابن عربي تراها باطلة. خلينا نسأل بس الدكتور مالك
ما انتهيت،
أرجوك خلينا نخلي أجوبة قصيرة وأعود إليك حتى، لأن أنتم الآن مجموعة من الضيوف وأود أن أدير الحوار بينكم. طبعا ذكرنا الأخ الحفيان بحسب الرسالة التي أرسلها ياسر علي في جدة بعنوان إلى دكتور الهاشمي بن قزين يتكلم عن هزيمة الشيخ العرعور، فهو يرى أن الشيخ الحفيان صاحب نظرات في التصوف الإسلامي قد فسر ذلك بالتفسير الذي ذكرته قبل قليل. إذا الشيخ عبد المحمود الحفيان يسمعنا، أنا ما أعرف أصلا،
أنا أعترف بالهزيمة، أنا هزمت أمام كلام ابن عربي والتجأت إلى كلام الله، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بالناس، والله لن يسألني ولا يسألك عن كلام العربي، فأنا أقر لك ووقع لك بالعشرة أني هزمت أمام هذا الكلام، والله لو سمعته لقف شعر رأسك. كيف تقول بمن يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي؟ نحن عرب ونحن نفهم الكلام، وسألتزم وصيت إخواني ألا أغضب. كيف ما أغضب؟ بالله عليكم كيف ما أغضب؟
طيب دكتور مالك حسين،
الولي أعظم من النبي، ما أدري كيف تأويل هذا الكلام
يا دكتور.
نحن اشترحنا من هذه الكتب وجئنا إلى كتاب الله، إلى كتاب ذي البيان الواضح، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي بكر وعمر، وأنتم أسأل الله أن يهديني وإياكم من هذا الكلام. أقل ما يقال في شبه نصيحة بس يا أخي، الله عز وجل نصحنا النصيحة، والله أنصح نفسي وإياك، وأعتقد أن الأستاذ عمر يقول بها، هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات، يعني بينات واضحات، هن أم الكتاب يعني أصل القرآن، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ها والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالله سبحانه وتعالى وصف الصالحين الراسخين أنهم يأخذون بالمحكم، وأن الذين في قلوبهم زيغ، وأعيذك أيها الأخ وأعيذ المسلمين أن يأخذوا بالشبه، بالشبه كلام ابن عربي في شبه، قل هو الله أحد ما فيها شبه، والسلام.
دكتور مالك حسين السلام عليكم.
يا أخي يا سيد، أنا أشكرك جيدا، أشكرك كثيرا على حرصك على الاتصال، وأعتذر عن عدم وجودي في مكان تليفوني أمس، ولكن أقول أن شيخنا الجليل الذي يتحدث عن ابن العربي ويتحدث عن الإمام الغزالي له مشكلة أساسية. ابن العربي والغزالي هم أساسا هم علماء لغة وفقه وحديث وقرآن، وحديثهم لا يمكن أن تؤخذ بظاهرها الذي يتحدث به هو، يعني هو يعني يريد أو لابد له أن يجلس أوقات أوقات ليمحص ويدقق فيما قاله ابن العربي وما قاله أبو حامد الغزالي. هنالك مشكلة كبيرة جدا جدا في فهم اللغة، والمعاني يا سيدي دائما هي منطوية في الألفاظ، وكثيرا من المعاني التي انطوت في الألفاظ يعني يظلمها الناس بتفسيرهم للألفاظ بشكلها الظاهري. والقرآن فيه كثير جدا جدا من الألفاظ التي تستوقف الناس، ولذلك أنا بفتكر مشكلة الشيخ إنه هو لا يتدبر، وإنما هو دائما يفسر بظاهر القول ويأخذ الناس ثم يأتي يعني يوصلهم إلى ما وصلهم إليه، ثم إنه دائما يختار كلمات معينة. يعني الفكر الصوفي ده فكر واسع جدا جدا، هو يحصر كل هذا الفكر الصوفي في أشياء معينة وفي تصرفات معينة، ولا يمكن لإنسان أن يأخذ الفكر الصوفي بطريقة عابرة كالتي قال بها شيخنا، يعني لا بد له أن يقف وأن يمحص وأن يدقق وأن يدرس وأن يكتب، لا أن يمر مرورا عارضا على الألفاظ بهذه الصورة.
يا يعني دكتور مالك،
هذا هو عيب أساسي في فهمي يا أخي.
في سؤال لك دكتور مالك.
أستاذنا الفاضل دكتور مالك، دكتور مالك حبيبك،
أنا سمعت كلامك.
إيه؟ سؤال بس،
سؤال فقط، هل يعني أمرنا الله بالكتاب والسنة أم أمرنا بكتب ابن عربي والغزالي بس؟
يا سيدي ابن عربي والغزالي هم علماء سنة أكثر مني ومنك، وهم علماء قرآن أكثر مني ومنك، وهم عباقرة، هم حديثهم فيه عبقرية، وهم أفادوا الإسلام كثيرا جدا،
ليس هذا هو سؤالي،
وهم الذين نستقل عليهم اليوم في كثير من الفهم، وكثير من الأساتذة في كل بقاع العالم يدرسون ابن عربي على أنه عبقرية الإسلام. يا أخي الكريم،
ليس هذا سؤال، جواب سؤالي، أنت دكتور واعي في اللغة أكثر مني، سؤالي هل أمر الله عموم المسلمين،
ابن عربي خليك ابن عربي،
أيوة، هل أمر الله عز وجل عموم المسلمين بالكتاب والسنة
أو أمرهم بكتب ابن عربي، ولو أن مسلما ما اطلع على كلام ابن عربي أبدا، هل يضره ذلك شيئا؟ أجبني عن هذه السؤالين بارك الله فيك.
لا ما أنت لا يمكن، لا يمكن. أنا حسي منذ أن وقفت معك لم أسألك، أنت لا تسألني، نحن نطرح موضوع للنقاش والتفاكر. هل أسئلة تحد الناس في نقاشهم وفكرهم؟ لا تسألني عن هذا. أولا تعريف المعرف خطأ عظيم، يعني نحن مأمورين بالكتاب والسنة، وابن عربي وابو حامد الغزالي أيضا هم علماء سنة وعلماء توحيد
طيب وعلماء مالك وخان. حسين دكتور مالك، دكتور مالك نعم. لكن أنا من صلاحيتي أسألك 100% لأن البرنامج
أسألني يا أخي.
طيب سؤالي هو ما رأيك فيما قاله الدكتور عمر عبد الله كامل ضيفنا اللي معنا على الخط بعد شوية سوف يعلق على كلامك، عندما حذر المسلمين من كتب ابن عربي ونفى فصوص الحكم عنه ونفى بعض ما ينسب إليه وقال كلامه خطر ولا يفهم ونصح المسلمين بالابتعاد عنه، أنت تقبل هذه النصيحة؟
يا سيدي
تقبل النصيحة والرأي هذا أم لا؟ عليه.
خليني أقول لك رأيي فيما قاله يا أخي.
تفضل.
الدكتور عمر يا أخي الكريم، يعني أنا أعتقد أنه لم يستصحب العلم ولم يستصحب المعرفة في اعترافه هذا، وأراد أن يلغي أن يلقي بسيفه في خضم المعركة هذه إن شئنا أن نسميها تجاوزا، فهو رأيه كفيل به. أنا لا أعتقد أن الأخ عمر هو في قامة ابن العربي ولا حتى في قامة الغزالي ليحكم عليه يا أخي الكريم، ولا حتى الشيخ الموجود ولا أنا لسنا في قامة ابن العربي ولا في قامة الغزالي لنحكم عليهم. والغزالي هذا هو جاء إلى التصوف بعد ضلال العلماء، يعني هو قال أنا ضللت لأنني انتهجت نهج العلماء في تفسير الأشياء.
هل تقول يا دكتور مالك أنت تقول كلام يعني حتى نتأكد منه، ترى أن حال الدكتور عمر حال من ألقى سلاحه في المعركة وانهزم؟
بكل أسف. كان يمكن أن يصمد، لأني أنا حاولت في حديثي أن أرفع من شأنه وأعلي من شأنه وأعطيه بعض الحجج، لكنه إن انداح أمام هذه الكلمات فإنني واغب في مكاني. وكم كنت أود له أنني أجلس مع الشيخ العظيم في مكانك أنت هناك حتى يكون النقاش فيه موضوعية وفيه تناول، لأن التلفون لا يعطيك الفرصة التي يعني يأخذها هو في أنه يتحدث متى شاء. يوم أن عرض على شاشة التلفزيون يا أخي، يعني هذه عملية ليست فيها علمية وليست فيها موضوعية، هو جاء بشيء على شاشة الكمبيوتر وعرض على المواطنين، ثم إنه اعتبر هذا نموذج ومثال الصوفية، وفي هذا يا سيدي ظلم وتدليس على الصوفية. الصوفية فيها مثالات راغية جدا جدا، وفيها فكر راغي جدا جدا، وفيها مواقف مشرفة جدا جدا، وليته اطلع عليها. هو جاء هو له نذر خليج جدا جدا من معرفة الصوفية.
إذن أنت تقبل نظرية وحدة الوجود التي قال بها ابن عربي؟
يا سيدي الحديث، يعني أنا بفتكر يلزمنا جميعا أن نفهم نحن جميعا هذه المقاييس التي تحدث عنها ابن العربي. وابن العربي يا سيدي الآن كثير من الناس يحضرون الدكتوراه ويحضرون في الماجستير ويبحثون في كتبه، وهم ما زالوا يخوضون في جزء بسيط يسير منها. طيب ويكفي أن أحد العلماء السودانيين
على كل حال
التشكيل الدكتور البروفيسور أحمد عبد العال حضر دكتوراه في ابن العربي، وهو ما زال يعني يقول بأنه ما زال في بداية الطريق.
دكتور رسالة،
وكيف لهذا الشخص الجليل أن يحكم على ابن عربي في عجالته ومن خلال قناة تلفزيونية؟
دكتور مالك أول شيء،
نعم يا أخي.
أول شيء لحظة، أنت ربما حديث وعهد نسبيا بحواراتنا الرمضانية هذه، وإلا فهي حوارات جامعية صدقني، أنت تتابع معنا هذه حوارات علم ومراجع وكلام دقيق، فأنت اطمئن من هذه الناحية، والوقت متاح إن شاء الله ليالي متصلة لبحث الموضوع.
ثانيا أطمنك
إلى أنك
وبعدين ما ممكن تحكم من مرجع واحد أنت.
لا نأخذ عشرين،
يعني تجيب المراجع
إحنا نسمع من
وغارينها، يعني
ما الفكرة هو نسمع
يعني إذا الحديث عن ابن العربي نحن نحتاج إلى شهور
يا عزيز
لكي نوفي ابن العربي.
يا صديقي الدكتور مالك أيها النائب المحترم الذي التقيته من قبل وسمعته من اسمعني جيدا، أنت تأتي بمراجعك والشيخ عدنان بمراجعه والأخ عمر اللي احنا ماشيين عليه الآن حنسمع منه والأخ الطيب والآخرون، وطمنك إلى أن كارل ماركس الذي قامت نظريته الشيوعية في الاتحاد السوفيتي دول أخرى ثم سقطت، أيضا رسائل الدكتوراه عنه لا تحصى ولا تعد، وليس كل من أنجزت عنه دراسات في الجامعات الغربية وغيرها حجة في التصوف مثلا أو حجة في الإسلام، هذا أمر فيه شك نبحثه في هذا الحوار، ولا نعطي الكلمة للأخ الدكتور عمر كامل ليرد عليك وليعطينا رأيه الختامي في موضوع ابن عربي، وليرد على الأخ عايض الدوسري إن شاء فيما قيل صدر منه في نهاية حلقة الأمس. أبدأ بتحيتك يا دكتور عمر، وأسأل أنت اليوم أحييك في مكة المكرمة ولا في المدينة المنورة ولا وين؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأحلني من حولي وقوتي، وألجئني إلى حولك وقوتي. أما بعد، فقد وردت علي أسئلة كثيرة. هذا الرجل الذي قال أنني أصدر سكوك الغفران، يا إخواني، هل فيما عرضته عليكم شيء من سكوك الغفران؟ أنا قلت طريقنا مقيد بكتاب الله وسنة رسوله، فإذا أقول لطلابي إذا وجدتم شيئا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله فاضربوا به عرض الحائط، فهل أكون أصدرت سكوك غفران؟ أليس هذا حكم بالتجني علي؟ وأشهدكم الله، هل تشهدون أنني قلت هذا الكلام أم لا؟
لا، هو واحد، هو الأخوان سأل خلك هل مقام الشيخ، يعني هو سؤال.
أما عن كلام الشيخ الفاضل العرعور رعاه الله، أنا كان عندي من الشجاعة أن أعترف بما في الصوفية من عيوب، فغرضنا التصحيح، ولكن هل أنكر ما ظهر في تلفزيون رسمي لدولتي من شيوخ سلفية تراجعوا عن آرائهم على الملأ، وما صدر من كتب ومراجعات للسلفية في مصر وعن السلفية التي في الجزائر تسمى نفسها سلفية جزائرية؟ إذن يا أخي، عندنا نعترف أن في كل فرقة جزء ضال، هذا لا يضر السلفية. وأنا ما حينما قلت أكره كلمة الصوفية والسلفية لأنها تلوثت بأقوال المغالين والقالين، إنما حقيقتهما فلا أنكرها يا أخي. ثم أقول أنا لم ألقي بسلاح، إنما أنا دافعت عن ابن عربي وعن الغزالي، ولم أتبرأ من كلام الغزالي قط. أما ابن عربي فقد نزهته عن كلمة الحلول والاتحاد وعن وحدة الوجود وفصوص الحكم، ولم أنفي ابن عربي مطلقا، بل دافعت عنه، وكانوا يصرون علي أن أكفره، فأنا قلت لا أكفره. هذه مقدمة بسيطة. هنالك نقطة يا سيدي يجب أن تعطيني فرصة أن أرد على الأخ الدوسري. أمس قال أنني يجب أن أحسن الظن فيه ابن تيمية، وذكر أحد البرامج أني قلت كلاما، وأنا كنت رجل متعب بالأمس 48 ساعة لما أنام 5 ساعات، فأقول اليوم أنني حسب ما أذكر أنني قلت أن بعض كتبنا التراثية دس عليها أو تلبس بها بعض كلام النواصب، فأصر علي مصر مقدم البرنامج، قال هل تعرف فرقة؟ قلت له يا أخي كتب تطبع ويعاد طبعها. ثم أصر علي، قلت له يا أخي كتب تطبع ويتداولها الناس، وأنا أتحاشى أن أذكر، حتى أنني قلت له هل تريد مني أن أفجر البرنامج؟ يا أخي مثل كتب ابن تيمية. فإذا هذا الكلام الذي قلته، أنا قلت تلبست بكتبنا التراثية، ثم قلت مثل، فإذا لم يكن هذا نفيا عن نسبة الكتاب لابن تيمية، فإني أستغفر الله العظيم أن أنسب إليه شيئا لم يسلني بثبت. هذا من رجوعي للحق، فإني عواد للحق، وإذا ثبت أنني قلت أي شيء خلاف هذا فأنا مستعد للعودة، وأطلب من الأخ العرعور أن يعود في كلامه ويعترف بعيوب بعض السلفية، فليسوا منزهين أو منزلين يا أخي، لا أحد فوق الحق. هذه كلمة تكفي أم تريد مني سؤال آخر يا أخي العربي؟
بعد شوية يا أخي عمر، بعد شوية حناخذ جوابك على سؤال الحلقة، أنت والشيخ عدنان والأخ الطيب والأخ هذا الدوسري على والأخ الدكتور مالك حسين على هل هناك شبهات حول طرق التزكية في الطريقة الصوفية، بعد قليل نأتيها وأعود إليك، ولكن هذا جواب يعني مفصل، وأمل أنك خدت في الوقت، وربما أسمع من الأخ عايض الدوسري في لحظات ما يطمئني لأنه قبل منك هذا التوضيح وأن الأمر اكتمل. فاسمع كلمتين من الشيخ عدنان على ما قلت قبل الأخ عايض، تفضل.
يا أخي أنا أحس أن في تقارب كبير بيننا أيها الأستاذ المكرم، وأني أعدك إن استطعت، والله أنا مريض ولا تراني جالس هكذا، لكن قدر الله ما شاء فعل، أن أزورك، أنا أزورك في بيتك إن شاء الله لنتعاون ضد التطرف سواء من هنا أو هناك. ولا أنكر وقوع كثير من الأفراد والشيوخ ممن ينتسبون إلى أهل السنة أو إلى السلفية في أخطاء وفي بعض التطرف، هذا ما ننكره.
مرحبا بك في داري،
أهلا وسهلا يا أخي، لكن وين النقطة؟ الله يبارك فيك، أنا لا أنكر ذلك، لكن النقطة هي نحن نبحث الآن في التصوف من أجل النصح فلا بأس بذلك. النقطة الثانية شتان بين تصرف أفراد فهموا من الكتاب والسنة فهما خاطئا، وبين كتب ومبادئ، وكما اعترفت زندقة كفر إلحاد تنشر بين الناس. أعتقد أيها الأخ الكريم والأستاذ المكرم أن هناك فرق كبير بين شيوخ ينحرفون وأنا وأنت نقر أنهم فهموا خطأ وليس هذا من الإسلام أو من السنة أو السلفية، وبين كتب أقررت أن فيها كفرا وإلحادا وزندقة، فهذا هو كلامنا، ننقي هذا. وأعتقد أنت الآن ترى هذا الدكتور المكرم من السودان يقر بكتب عربي، وأنا لا أدري كيف الآن اتفقت أنا وأنت على هذا الباطل والمنكر والكفر والعياذ بالله، واتفقنا على نصح الناس بذلك، لكن ماذا نفعل بدكتور وهو من هو في اللغة العربية ويقر هذه الكفريات عندك؟ فالمسألة الأولى أن تتفقوا معكم، بل أنا أرى أنني وأنت أقرب إلى بعضنا كثيرا مما طرحه الدكتور
مالك حسين.
الدكتور مالك حسين، وأنا أتوجه بعد لما يجي دوره الدكتور مالك يعد لي جواب اعتباره هو أفهم منا باللغة العربية، كيف يؤول هذه الكفريات، وعلى سبيل المثال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يؤول ليها لأنه هو أفقه منا باللغة العربية، يؤول ليها التأويل. أما نحن أولناها أنا والأستاذ عمر أننا استرحنا منها وعدنا إلى الكتاب والسنة، قد أخطئ أنا بفهم الكتاب والسنة، يصحح لي الدكتور عمر، هو يخطئ وصححه ما دمنا اتفقنا على الأصل. أما الدكتور مالك حفظه الله يقول أن النصوص إرهاب، أن النصوص جامدة، أن كلام ابن عربي، يا أستاذ دكتور مالك أنا سألتك سؤال تقول لا تسألني، كل الدنيا والمحاورات سؤال، هذا الله يسأل الكفار، هذا إبراهيم يسأل ملكة ويسأله يقول يناظر، هذا موسى يناظر، إذن السؤال يثري الجلسة، السؤال يوضح الغامض.
واضح. وأنا عندي سؤال.
تفضل
أخ عايض الدوسري، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي لك هو هل رضيت بجواب الشيخ الدكتور عمر كامل، وما هو موقفك النهائي، جوابك النهائي في موضوع ابن عربي قبل أن نتجاوزه مرة أخرى بشكل نهائي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم.
اللهم صل وسلم.
الصوت واضح؟
قلت اللهم صل وسلم على محمد، تفضل كمل.
طيب أشكر الدكتور عمر حفظه الله وبارك فيه على كلامه هذا، وإن دل فإنما يدل على أن الرجل رجاع للحق، وهذه ميزة عظيمة. تعليقي على الكلام الذي ذكرناه عن ابن تيمية، أمس سألت الدكتور هل قلت هذا النص، فقال لي أنا قلت بالنص أن في الكتب المنسوبة إلى ابن تيمية، وكررت عليه ثلاثا هل أنت متأكد، فقال نعم أنا متأكد. طبعا أنا كذبت سمعي وأحسنت الظن بالدكتور عمر، وإن شاء الله أنه أهل لهذا حسن الظن، فقلت لعلني أنا واهم. والآن سمعت منه حفظه الله وبارك فيه أنه قال أن هذه عبارات مدسوسة على ابن تيمية. الحقيقة أنا رجعت للشريط ولم أجد لا كلمة منسوبة ولا كلمة مدسوسة، وإنما كلام صريح في إثبات أن ابن تيمية يشتم فاطمة رضي الله عنه وأرضاها. التسجيل بين يدي، تريدون تسمعونه؟ سمعتكم التسجيل
يعني. أسمعه يلا تفضل، حتى ما تتهم الدكتور بدون بينة، وحتى الدكتور يجاوب على الكلام بشكل واضح.
بارك الله فيك.
هذا وهذا الذي يحدث يا سيدي، أننا نتحكم ونسب إلى كتب بعض العلماء وأكسبناهم تسجيلية وكان القبر الصف لديهم وليس رجال. كتب مطلية رجل مقدس عند الآن يقدم على غيره وقبر صدر، وما زالت في كتبه الشفاء مثل سيدة فاطمة ورقودنا علي. ومن الإنسان في كتب على سيدة فاطمة في عادة طبعات أخوانا الدكتور عمر مكتوب على مداخلة الإسلام الأخ عبد الله صدق.
واضح دكتور محمد،
ممكن سمعتها أنا، ممكن تعاود تقرأ الجملة بالضبط المقصودة تقول تسمعها.
أنا أقولها وقد حفظتها. الدكتور عمر يقول يعني هناك شخصية مقدسة عندنا هو ابن تيمية، وفي كتبه شتم لفاطمة وعلي رضي الله عنه، ففي كتبه كتب من؟ في كتب ابن تيمية. فأنا نبهت ملاحظة في أول حلقات، قلت المشكلة عندنا هي مشكلة منهجية وأكاديمية. فالدكتور عمر حفظه الله ووفقه التزم على نفسه أن لا يقبل بأي شيء إلا بالسند وبالسماع وبالثبت وما إلى ذلك، وهذا منهج لم يقل به يعني في وقتنا في نقل عن الكتب لم يقل به أحد من العالمين. والحقيقة أن هذا المنهج لم يطبقه أحد أصلا، حتى الدكتور عمر لم يطبقه في مداخلته في الشريعة والحياة. وهذا هو ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في كتبه شتما في فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا رجعنا لبعض كتب الدكتور عمر وفقه الله، فوجدناه يحيل إلى هذه الكتب في الهوامش، مع أنه ليس لديه سند ولا سماع ولا ثبت بهذه الكتب. معناته أن هذا المنهج الذي يلزمنا به الدكتور عمر وفقه الله وحشرنا وإياه في جنات النعيم لم يلتزم به هو أصلا. ولذلك أنا قلت أساس الخطأ لدينا هو في المنهجية. ولذلك الدكتور السوداني جزاه الله خير،
دكتور مالك حسين، الدكتور مالك حسين اسمه،
الدكتور مالك حسين وفقه الله، يعني تكلم واعترف وقال أن هذا موجودة، ويعني خالف الدكتور عمر. فهذا يعني فأمامنا الآن شخصيتين صوفيتين جليلتين بينهم الآن اختلاف وتضارب في الآراء. ولذلك ما هو الحكم؟ هل الحكم قلبي وقلبك وقلب الدكتور عمر، او الحكم السند والسماع؟ لا، الحكم هذا منهج علمي اكاديمي موجود في جميع انحاء العالم
طبعا. ضمنيا يا عائض، بين قوسين انت طبعا تقول ضمنيا من كلامك ان شيخ الاسلام ابن تيمية بريء من ان يكون قد جرح في السيدة فاطمة او في والدها الامام علي كرم الله وجهه.
أجيب الله يحفظك، أجيب في نقطتين باختصار. أولا أشهد الله أن ابن تيمية بريء من هذا الأمر، وأشهد الله لو أن ابن تيمية من أعداء فاطمة ومن أعداء علي، والله لا أنا ولا فاطمة ولا ابن تيمية يعني نستحق أن نكون الثرى الذي تمشي عليه فاطمة رضي الله عنه وأرضاها. ونتقرب إلى الله بحب فاطمة وعلي رضي الله عنه، وأبرأ إلى الله من ابن تيمية إذا كان طعن في فاطمة أو طعن في علي. كيف يطعن وهو الذي يعني ألف لاميته المشهورة وندرسها ونحن صغار؟ حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ابن تيمية يتوسل إلى الله بحبه لفاطمة وعلي.
طيب
فكيف يشتم فاطمة وعلي؟
دكتور عمر هل لديك تعليق على ما سمعته الآن من تسجيل ومن تعليق؟
نعم يا أخي، هذا جزء من تلا المقدمة التي ذكرتها لكم، وهي أنها تلبست ببعض كتبنا بعض كلام النواصب. وحينما استثارني الرجل كما قلت لك أنا بشر انفعلت وقلت الآن أصبح الآن ما قاله الشيخ أن ابن تيمية هو الحجة، وما زلت أصر أن كثير من الناس الآن لا يحتجون إلا بابن تيمية، يدعون كل الأئمة ويحتجون بابن تيمية. فأنا على حكمت على أهل زماني وما أسمعه وما أعانيه يا سيد الفاضل. أما الكلمة أنها تلبست بعض كتبنا فقد وردت، ومع ذلك فقد قدمت في مقدمتي أنني لو صدر مني خطأ فإني عواد للحق، أستغفر الله إلى نسبة كتاب لم يصلني إلا في قراطيس لرجل وأحكم على دينه بها. طيب. أما إذا كان يسأل عن هذه المواضع التي ذكرت في الكتب المنسوبة لابن تيمية وهي مطبوعة على حساب الدولة وتحت إشراف وزارة الإعلام، فهذا منهاج السنة، اقرأوه وستروا بأنفسكم. وإن أردتم
على كل حال على كل حال دكتور عمر
بالمواضع سأرسل.
دكتور عمر لا بس احنا جاءت ايام هنا ومنهاج السنة بين ايدينا في البحث، وكان هناك يعني خصوم محترفون لابن تيمية، يعني ليس لهم من شغل الا التنقيب في اخطائه وخطاياه، ولم يستطيعوا في تلك المناقشة، والكتب بين ايدينا كان يقال ان ابن تيمية يقول وقالوا كذا وكذا وكذا.
يا سيدي
لكن اذا عندك النص المنسوب خلينا نستعمل عبارتك وانا لا اقبلها، اذا عندك نص من كتاب مطبوع لهن ابن تيمية وفي هذا الكلام ارسله لي بالايميل او الفاكس اقراه غدا، والزم عايض الدوسري بما الزم به نفسه. لأنك تعرف يا دكتور عمر،
نعم
تعرف حال، ما يمكن لواحد سني عالم سني مهما كان وضعه أن يسيء إلى علي بن أبي طالب ولا إلى بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دينه هو محبة الصحابة عموما، فما بالك
يا سيدي
فما بالك من إمام علي، يعني كيف يستطيع أن يبرر لنفسه
يا حبيبي.
نعم
يا حبيبي
أن يسيء إلى الإمام أو إلى بنت
يا حبيبي
رسول الله
يا حبيبي
عليه الصلاة والسلام.
بيني وبينك أني أرسل لك إيميل،
نعم،
بالمواضع في الكتاب المنسوب إلى الشيخ ابن تيمية.
أرضى بهذا
وأنا مستعد غدا.
أرضى بهذا،
ولكني مع ذلك أعود وأقول أنني لا أتهم ابن تيمية ولا غيره بقراطيس.
طيب أوكي، إذن نبدأ الآن في، اسمحوا لي يا أخوان نبدأ نقدم شوية في موضوع ابن عربي. سمعتم الآراء المختلفة، سمعتم النصوص المختلفة، ذكرنا في قبل فترة أن الإمام محمد أبو زهرة نفسه هو ممن وافق ابن تيمية، وهذا من المعاصرين في انتقاد وإدانة ابن عربي والتحذير من الخطر الذي أصاب المسلمين من انتشار أفكار ابن عربي، ولكن للناس فيما يعشقون مذاهب وللناس فيما يرون من أمر ابن عربي أيضا مذاهب. فنحن الآن نريد أن ندخل في محور، أسمع إجابة في دقيقتين ونص، ثلاث دقائق ماكسيمم أو أقصى حد للإجابة هو ثلاث دقائق من كل الجماعة المشاركين معنا في هذا سؤال الحلقة اليوم. هل هناك مؤاخذات على طريقة التزكية عند أهل التصوف؟ شيخ عدنان ابدأ الإجابة وجاوب على قدر السؤال، وفي أقل من ثلاث دقائق والساعة أمامنا نحسب لك، تفضل.
الحمد لله وبعد. قلنا طريقة التزكية عندهم واحد، دخول الإقبال على الشيخ، اثنين البيعة، ثلاثة الاعتقاد بعصمة الشيخ، أربعة التزام ورد محدد مبتدأ من قبلهم مصاغ بصيغة لم ترد في الكتاب والسنة، ثم أكثر من 30 شرطا ما أنزل الله بهم من سلطان. و أذكر على سبيل، أما مسألة الالتزام في الشيخ فانتهينا منها مع الأستاذ عمر بارك الله فيه، والباقون ما لنا وما لهم مادام يخالفون. فعندنا لا يوجد في الإسلام، أنا أريد نصيحة المسلمين سواء، وأنا أبتعد عن الأمور الشخصية بصراحة. يعني كل من يتكلم من إخوان لأنه الحماة عندهم رجولة ومروءة ويقولوا الشيخ عدنان ليش ما رد عن نفسه، فلئن يعتقد الناس أني جاهل ويهتدون خير لي من أن أدخل في مجالات شخصية. طيب نرجع فأقول لا يوجد بيعة في الإسلام إلا لولي الأمر، وإلا تعددت البيعات وصارت جماعات وافترقت أمة الإسلام. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم جميعا وأمركم على رجل واحد فجاء من يشق عصا فاقتلوه كائنا من كان، إلى غير ذلك من الأحاديث. اثنين، أن هذه الأذكار أولا هي مخترعة مبتدعة، اثنين فيها شرك وفيها كفر في كثير منها، وأنا أقول أعيد لفظي في بعضها أو في كثير منها، وسأذكر أقوال أهل التصوف، وليستعد الدكتور المكرم مالك للرد على هذا. يا دكتور والله أنت تقول كلام خطير أمام العامة، تقول هذا الكلام الكفر اللي شاهد فيه الأستاذ عمر تقول نقبله؟ لا يا دكتور والله ما يليق، والله ما ينبغي، هذا فيه عدم نصيحة للأمة. اسمع، يقول أحمد الرفاعي وهو من هو في الطريقة الصوفية،
لا 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 لا، في مشاهد في تلمسان ما يعرف من أحمد الرفاعي، اشرح لي هذا المشاهد اللي في تلمسان ما يعرف من أحمد الرفاعي.
هناك شيوخ لهذه الطرق، وعلى فكرة
باقي لك دقيقة
لا بس هذا ما خارج
لا 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 اختصر بعدين أحمد الرفاعي هذا زعيم مفوض في الصوفية.
نعم بعدين ما باخذ أخي بلطفي تأخذ من وقتي لإشرح لجماعتك اللي بتكون
بتلمسان.
نعم طيب إذن قصدي هذا ليس من وقتي
ومن جماعتي كمان.
طيب يعني قصدي من المسلمين مش مو من جماعة، أنت تكفيري وأنا ما أدري.
استغفر الله
حاشني. طيب أقول، يقول الشيخ أحمد الرفاعي طبعا شيخ من شيوخ الطرق الصوفية الكبيرة والكبير، هو من يذكر الله بلا شيخ، استعد يا دكتور مالك، من يذكر الله بلا شيخ فلا الله حصل ولا نبيه ولا شيخه. اثنين، يقول علي اليشرطي في كتابه نفحات الحق، الطريق ذكر الله ومحبة الشيخ. أين العلم؟ أين محبة الله؟ أين محبة الرسول؟ نختصر لأنه اليوم الدكتور مو أخذني بلطفه. يقول الآخر، فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة، هذا في إحياء علوم الدين شروط أكثر من 40-50 شرط، ويا ويل من نقض هذه البيعة، وسأورد لكم الشروط مذكورة. شيخه معتصمه، شيخه نحن عندنا معتصمنا الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد، بحيث لاحظوا يفوض أمره إليه إلى الشيخ بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا في صدره، وليعلم أن الله أكبر، والله ما أدري كيف أتم مثل هذا الكلام، أن خطأ شيخ اتباعه في خطأ شيخ أفضل له من خطأه في من صوابه. يعني لو علم أنه هو صواب والشيخ خطأ عليه أنه يكون إن أعمى. أما بالنسبة للأذكار نفسها فأورد ثلاث أذكار وانتهي
بسرعة،
أظن باقي لي ثلاث دقائق.
لا لا باقي انتهيت من الوقت، لكن حتى الإخوان يردوا عليها.
الشرك في الذكر نفسه، في الوظيفة الشاذلية، يقول اسمعوا أيها المسلمون، اللهم انشلني من أوحال التوحيد، اللهم أني أعتذر إليك من نقل الكفر، أبرأ إلى الله من نقل الكفر، ناقل الكفر غير كافر، انشلني من أوحال التوحيد. التوحيد في أوحال جمع وحل، يعني وسخ، يعني طين، يعني قدر. توحيد وبعدين أوحال، يا ريت قال وحل جمع أوحال. اللهم انشلني من أوحال التوحيد، نحن نقول التوحيد هو كله خير. واحد مثل يقول اللهم انشلني من أوحال الإسلام، الله أكبر، وزجني في بحر التفريد. تعلمون ماذا يعني؟ سويني معك واخلطني معك وحل فيه وبحل فيك. تقول لي لا تغضب يا دكتور. يا اسمع الذكر الثاني على النبي صلى الله عليه وسلم مسجل عندي. يا فالق الإصباح يا فالق الفجر. يا سيدي ممكن نأولها يعني الإسلام لكن ما فلق الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فلقه هو الله. طيب أنت الذاكر المذكور، أنت العالم بالأمور، مشيناها ماشية. طيب أنت مجمع الأسرار، يعني أسرار الشمس، أسرار الكون، أسرار الخلق، أسرار الإماتة، أنت مجمع الأسرار، فيك تصرف الأقدار. إيش هذا الغلو؟ هذا الله وليس محمد صلى الله عليه وسلم. آخر شيء يقول في نفسه، أنت نسخة الأكوان، يعني الأكوان كلها في محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأكوان، فيك صورة الرحمن. أستغفر الله أستغفر الله. وآخر شيء اسمعوا إلى هذا الذكر، اللهم صلي على الذات الكلي الجامع محمد صلى الله عليه وسلم لحقائق كمالي الكل بالكلي. أنا ما في حاجة للفلسفة، الجامع لحقائق، حقائق الكون، حقائق العرش، الكل بالكل. طيب مشيناها مشانك ومشان أهل تلمسان. عين الكل بالكل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم عين الشمس، والشمس عين محمد، عينه هي وحدة الوجود التي شرحناها. القائم، سيدي أنا فهمان غلط، أنا فهمان غلط، اسمع، القائم محمد صلى الله عليه وسلم بالكل بالكل بالكل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم قائم بأمر الآخرة، قائم بأمر الدنيا، كما قال الشاعر، فإن من جودك أو فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، القائم بالكل بالكل. اللهم إني أسألك بنورك الذي هو عينك. وهذه أترك تفسيرها لغيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الدكتور مالك حسين، نحن نريد أن نعود إليك ولكن هاتفك لا يجيب، يقول لنا أنه جوالك خارج نطاق التغطية. يا دكتور مالك ما في حل إلا الجماعة اللي هم تقيم في الفندق يعملوا لك الدش هناك، ولا يحطوا لك المستقلة، أو تغير من المكان هذا وتمشي المحل ثاني فيه المحطة جنبك، حتى تكون تليفونات كثيرة جنبك ونقدر نحصلك. أول ما تحصلنا أنت كمان كلمنا على جوال الأخ المخرج حتى نشوف لنا طريقة كيف نسمع رأيك في موضوع اعتراضات الشيخ عدنان على طريقة التزكية لدى أهل التصوف. والآن أحيل الكلمة للشيخ عمر كامل ليرد على ما سمع من الشيخ عدنان. تفضل يا شيخ عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لي 9 دقائق لأن الشيخ استهلك 9 دقائق.
طيب كويس.
ثلاثة فلا تعطيني 3.
حاضر، مع سؤال 2 في النص من عندي.
يا سيدي أنا لا ألوم أهل الصوفية إذا قالوا عبارات مثل هذه، إذا كان شيخ عظيم كابن التيمية كابن القيم ينسب إليه أنه يبرر أقوالهم. اسمع ماذا يقول في الجزء الثالث 151 وعن بعض شطحات الصوفية، وأنه لا وجود في الحقيقة إلا وجود الله، وأن وجود الكائنات خيال ووهم، وينتهي إلى أن يقول فاسمع ما يملأ الآذان من حلول واتحاد وشطحات. يقول والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها وأرادوا بها معاني صحيحة في نفسها، فغلط الغالطون في فهم ما أوردوه ونسبوه إلى إلحادهم وكفرهم. يا سيدي أنا لو صحت نسبة هذه الكلمة لابن القيم أنا أخطئه، أنا رجل منتسب للصوفية ولا أقبل هذه الكلمات. فكيف يفتح عالم من علوم الشريعة بابا لهم أن لهم تأويلات؟
جزاك الله.
فلا أقبل هذا الكلام.
جزاك الله كل خير.
أما مسألة سؤالك هو عن دخول الشيخ تزكية المريد، هو أن يأتي وقلت لك البيعة عندي هي استغفار وتوحيد ودعاء بأن يعين الله على ذكره وشكره، لا ألزمه بأن لا يذهب لغيري ولا ألزمه بأن يلتزم رأيي، وإنما ألزمه بكتاب الله وسنة رسوله. وأما في مسائل السلوك والأخلاق فنحن نربيهم على التوحيد والإخلاص والإيمان ونشرحها لهم، والتقوى والتوكل والخوف من الله والتسليم لله ومراقبة الله ومحبة الله، الأدب مع الله، طاعة الله، الرضا بالقضاء والقدر، الصبر على الابتلاء، الزهد في الدنيا، الحياء، الصدق، صدق النية، القناعة، التواضع، الورع، الرجاء، الخشوع، ذكر الله، طهارة النفس، التفكر والتدبر، مراقبة النفس ومحاسبتها في كل يوم وليلة، حسن الخلق، العلم، المجاهدة في السنن وليس المبتدعات، الاستقامة، العفو وكظم الغيظ، والحلم وذم الغضب، الطمأنينة والسكينة والإخبات، الغيرة، الرياء والنفاق، الحقد والحسد نحذر منه، وآفات الغنى، وآفات اللسان، وآفات القلوب. هذا ما نذكيهم به ونذكرهم به ونحاول أن نجعلهم، وجمعت كل ذلك في كتاب لي اسمه طريق المساكين إلى مرضات رب العالمين. هل هذا فيه عيب؟ إذا كان يا أمة محمد في هذا عيب فدلوني فإني عواد للحق. هل يكفي هذا؟
فيها سؤال لك في الشيخ عدنان قال يحب يستوضح منك مسألة.
المشكلة أيها المكرم ليست بيننا وبينك، المشكلة بيننا وبين هذه الطرق والأذكار التي انتشرت، فأرجو أن تعيننا وجزاك الله خير على إمكانك هذا.
سأعينك وكلمة واحدة في دقيقة واحدة.
إيه؟
كلمة واحدة في دقيقة واحدة.
تفضل.
يا أخي الهاشمي.
نعم.
والله عندي 3 مجلدات مخطوطات للأوراد الصحيحة للطرق الأخرى غير طريق النقشبندي، ها، وليس فيها من هذا الذي مبثوث في الشوارع شيء، ولكن لعل الله يسعفني بوقت ويوفقني فأحققها وأخرجها لهم خالية من هذه الألفاظ، حتى حينما أرى وردا فيه اسم سرياني أصر على ترجمته إلى اللغة العربية، ولكن من أين آتي بالوقت؟ لا أجد من يعينني، لا أجد أحد من يعينني.
أنا يا دكتور عمر.
نعم.
هذه ما أقدر أقبلها منك، أنا حكيت إن شاء الله ربنا يعينك، بس بصراحة يعني إحنا على الهواء ده وإحنا إخوان.
نعم.
يعني أنت حضرتك يعني عمر عبد الله كامل وما أدراك. الشيخ صالح أخوك الله يبارك فيه، يعني ربنا ميسر القنوات، كم عندكم؟ 50-60؟ يعمل لك فريق خاص
يوظف لك مريد
12 دكتور متخصص من البحاثة يشتغلوا معك، والشيخ صالح يعتبرها ملحقين ببرنامج من برامج IRT المنوعات ويشتغلوا في الحكاية دي، كيف يعني؟
يا أخي والله يا أخي ليس بتصرفي، وماله ليس مالي، وأنا لا أطلب منه ولا أكلفه بشيء، ولا أفتح يدي لأحد من مخلوقات الله، وإنما أسأل الله أن يرزقني، ثم أعتمد بعض الله على توفيق الله وعملي بيدي. فأخرجت إلى الآن 20 كتابا، ولكن مرحبا، سأدل بعض طلابي من أهل الفقه أن يشتغلوا في تحقيق هذه الأوراد وإخراجها للناس بطريقة صحيحة، وإن شاء الله في خلال 2 إن أعطاني الله العمر والتوفيق سأخرجها.
وكان طبعا هو للأمانة الشيخ صالح أيضا مشهور ب رعاية العلماء ويعمل ملتقيات وندوات، وعنده قنوات أيضا متخصصة في موضوع إبراز العلم والعلماء والكتب والكتاب،
ولكنه لا يعتني بالتصوف يا أخي.
هذا عن رأيه، ونحن في الحكاية ننتظر الشيخ صالح كامل. في الحالة هذه نوجه دعوة علنية للشيخ صالح كامل عشان إن شاء الله في أول زيارة جاية لندن يشرفنا ونسأله عن رأيه في التصوف وفي الأمور هذه. فتحية لك والتحية له والتقدير لك والتقدير له. وهذا سؤال آخر قبل ما ناخذ التليفونات.
أنا انقطع أنا عند الشيخ عدنان. إكراما للشيخ قطعت كلامي.
أيوة. يعني
الحقيقة أنت كل ما سألنا يعني كلاما عاما لا شك أجبت، لكن أنت الآن ليس الكلام موجه إليك بقدر ما موجه إلى نصيحة الناس. بقي السؤال الثاني الذي أذن لي الدكتور بطرحه. أريد أن أنصح نفسي أولا، وأنا أخوك الصغير وللمسلمين جميعا نصيحة تنفعنا في هذه المسألة جميعا، نحن نريد الإصلاح أليس كذلك؟
أيوة.
ما هي في خضم هذا البلاء. هذا يقول كفر، هذا يقول زندقة، هذا يقول كذا. ما كيف يتصرف المسلم في خضم هذا البلاء؟ بس وضع لنا الإسلام ثلاث نقاط فقط يأخذها الإنسان ككاشف.
بسرعة بسرعة لأنه وقت وقته.
النقطة الأولى، لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب واضح،
ما في إلا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، أن طبعا في هنا يلزمها
هاتوا برهانكم بعدين
نعود ما في بأس، هذا وعد مني
إن شاء الله.
النقطة الثانية، أن الإسلام ضرب سورا بين الابتداع وبين العبادة، وفيها باب له مفتاح أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم، أخذ معه المفتاح، فلا يسمح لأحد أن يفتح باب بدعة في الدين وفي العبادة. هذه تسلم الدين. هذه القاعدة الثانية.
طيب،
اتبعوا ولا تبتدعوا، قال ابن مسعود، فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. يعني ما عندنا شيء جديد في الدين.
ثلاث.
الأمر الثالث، أن ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا، ودليلها الآية التي ذكرناها في آل عمران، هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات، وقوله تعالى صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما.
طيب.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني ما معناها؟ إذا في أمر في لبس، في شبهة، في دخن، وفي أمر واضح، أترك هذه الكتب إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
خلينا نأخذ بس يا شيخ عمر قبل ما أرجع لك للتعليق على هذه النقاط التي أعلم أنك ستوافقها كلها تقريبا. اسمع تحفظات الأخ عايض الدوسري على طرق التزكية عند أهل التصوف وأجبني عليها رعاك الله، وبعد ذلك نسمع من الأخ الطيب تعليق على كل المداخلات ونأخذ تليفونات من المشاهدين. فضل يا أخ عايض.
السلام عليكم.
هلا بك وعليكم السلام.
أسئلة سريعة يا دكتور محمد الله يحفظك، لك وللدكتور عمر والدكتور مالك حفظكم الله، أتمنى أنهم يسجلونها سريعا حتى أبدأ في مداخلتي. أولا أريد أن أسأل الدكتور عمر والدكتور مالك، في أي قرن تم ابتداء الشروط الصوفية للعلاقة بين المريد والشيخ؟ سؤال الأول. سؤال الثاني، قيل في الحلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو صوفي أو أنه شرع التصوف أو ما إلى ذلك، نريد الدليل. السؤال الثالث، ذكروا أن التصوف مختص في السلوك والتزكية. السؤال، هل الإسلام أتى واهتم بالتزكية والسلوك؟ بمعنى، هل السلوك والأخلاق والزهد النبوي أتى ناقصا كي يحتاج إلى من يكمله، فكانت الطرق الصوفية هي من يكمل هذا الشيء؟ أليس في الإسلام تزكية وسلوك؟ ألم يزكي الله سبحانه وتعالى الصحابة؟ ألم يصل الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى المراتب العالية في التزكية من غير شيخ ولا طريقة؟ السؤال الرابع، أخي الدكتور عمر حفظه الله قال أنا صوفي نقشبندي. سؤالي له، ما هي المبادئ النقشبندية التي تميزت بها هذه الفرقة عن الأمة وعن سائر طوائف الصوفية؟ كيف نعرف أن فلانا في زهده وورعه وتزكيته لنفسه هو نقشبندي وليس شاذلي ولا تيجاني؟ السؤال الأخير، يا دكتور عمر، لماذا أنت نقشبندي وأنت لا تعترف بمراجعها ولا بكتبها ولا بشيوخها؟ ما فائدة هذا الانتساب؟ ندخل في مقصودنا جواب على هذا السؤال. التزكية في الإسلام يا دكتور ويا مشايخ الفضلاء مربوطة بأصول الإسلامية الكبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟
إلى الله والرسول.
نعم، والله سبحانه وتعالى قال أيضا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن هناك أصل في الإسلام أن المرجع هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه لا تقديس ولا تعظيم للبشر، والله سبحانه وتعالى عاب على الأمم التي قبلنا مثل هذا الأمر. السؤال، لماذا هذه التزكية والتعظيم التي أتت بها طرق الصوفية؟ مثلا هناك من الكتب الأساسية التي سأنقل الآن منها عملية التزكية بين المريد كتاب إحياء علوم الدين، يقول احد كبار مشايخ الصوفية وهو السيد عبد الله العيدروس، يقول من حصل كتاب احياء علوم الدين وجعله في 40 مجلدا ضمنت له على الله الجنة. المصدر المشرع الراوي في مناقب آل بعلوي، الجزء الثاني صفحة 336. هذا الكتاب الذي من جلده في 40 مجلدا دخل الجنة، يقول فيه أبو حامد الغزالي رحمه الله ورفع مقامه، يقول في إحياء علوم الدين صفحة 3 جزء 3 الجزء الثالث صفحة 65، يقول فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل، فإن سبيل الدين غامض. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول غزالي فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة. يقول يكمل كلامه فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا في صدره ولا يبقي في متابعته شيئا ولا يذر، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب. هذا كلام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه. ويقول محي الدين بن عربي في الفتوحات المكية الباب 181، يقول في بدايته ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله، فقم بها أدبا لله وبالله، هم الأدلاء والقربى تؤيدهم على الدلالات تأييد على الله، كالأنبياء تراهم في محاربهم لا يسألون من الله سوى الله. ويقول أحد شيوخ الصوفية وهو علي وفاء، فكما أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به فكذلك محبة الأشياخ لا تسامح أن يشرك بها. والنصوص والله كثيرة وعجيبة.
طيب ما دامت النصوص كثيرة وأنت لن عرضت مجموعة من النقاط أخي الكريم عايض الدوسري، اسمح لي نسمع تعليقا عليها من
أنا أختم بآخر نقطة تخص الدكتور عمر وتكرمت.
نعم.
أنا بين يدي مجموعة كتب مشائخ النقشبندية. فأحد كبار مشائخ النقشبندية وهو السرهندي، ولا شك أن الدكتور عمر يعرفه، هذا هو يعلن صراحة في كتابه في رسالة له رقمها 42 المجموعة الثانية، يصرح صراحة أنه من المؤمنين بوحدة الوجود. يقول أما الفقير يقصد نفسه فلا يتردد في الاعتراف بحسن هذه الأقوال والأحوال الصادرة عن فكرة وحدة الوجود. عرض أقوال تعارض وحدة ابن عربي، فقال اللي هو شيخ من شيوخ النقشبندية، يقول أنا أعترف وأقر بهذه الأقوال والأفعال الصادرة عن وحدة الوجود. قضية التزكية في الطريقة النقشبندية اللي يتبعها الدكتور عمر يعني فيها أمور عجيبة جدا. الآن يا شيخ يا دكتور عمر بين يدي كتاب البهجة السنية.
فاسمع يا عايد الدوسري، يا سيد عايد الدوسري، مرة واحد كتب كتاب في المغرب العربي فسمع به أحد العلماء بعث له يعني هجاء شديد نقد وقال له هذا على الحساب قبل أن نقرأ الكتاب والجاي يعظف. أنت الآن هذا على الحساب في التمهيد الأول 5 أسئلة ومش عارف كم من ملاحظة، خلي الذي تود أن تضيفه الآن للجولة المقبلة
واحد يا دكتور.
واسمح لي أن نسمع تعليق الدكتور عمر على ما قلته حتى الآن. تفضل يا دكتور عمر عبد الله كامل.
اولا كم لي من الدقائق يا
بما ما يكفيك للإجابة؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
هلا.
اما مسألة العهد على المشايخ فانا احيلكم على محدث ابي نعيم حلية الاولياء، وقد وصف كل الخلفاء الراشدين والصحابة بانهم صوفية وجاء باوصافهم وقال هكذا تقول الصوفية. ثانيا أنا لم أقل بإلزام المريد بعهد. ثانيا أنا لم ألتزم كتابا من كتب النقشبندية أو غيرها، وإنما أنا ذكرت ما سمعتموه، هل فيه مخالفة للقرآن فحاسبوني. هذا أخذته من صدور الرجال ومن الجثو على الركب أمام الرجال. نعم، فطريقنا تؤخذ من الصدور وميزانها كتاب الله وسنة رسوله، فلا تحتجوا علي بكتب التصوف. ويبدو أن الشيخ الدوسري متخصص في مسائل التصوف أكثر مني، أما أنا فلا أدعي أنني أعلم شيئا إلا ما أعرف وما أكتب، وهذا الذي أربي عليه أبنائي، وهذا الذي تربيت عليه من مشايخي، وهذا الذي أقوله. ولكن أحب أن تسمعوا في العقود الدرية لابن عبد الهادي في مدح الشيخ ابن تيمية، وهو يضرب يقول لك مع الله فإن ذلك إنما يسري بواسطة محبة الشيخ للمريد، واستجلاب المريد محبة الشيخ بتأدبه معه وحفظ قلبه وخاطره واستجلاب وده ومحبته، فأرجو بذلك لكم قسطا مما بينه وبين الله تعالى، انظر فضلا عما تكسبونه من ظاهر علمه وفوائده وسياسته إن شاء الله تعالى. وأرجو أنكم إذا فتحتم بينكم وبين ربكم تعالى بصحيح المعاملة بحفظ تلك الساعات في الصلوات الخمس والتهجد، أن ينفتح لكم معرفة حقيقة هذا الرجل ونبأه إن شاء الله، هذا إن صحت نسبة الكتاب إلى ابن عبد الهادي. فهذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نصححها في كتب الشريعة حتى لا ينغر الناس. ووالله لو ذكرت لك مما ورد في هذا الكتاب من شطحات عن الحقيقة التي ينكرها الشيخ، والتي أنا أقول الحقيقة في عرفي تطبيق الشريعة.
طيب،
ولا فرق بين شريعة وحقيقة. طيب، هذا ملخص لجميع أسئلتي. أم طيب، ترى أنني أخفيت شيئا آخر؟
أنا أرى أنك يا دكتور عمر أجبت، ولكن الإجابة من الناحية العلمية والمنهجية أنا مثلا عندي مشكلة كبيرة معها في هذه الناحية فقط. لو أنني استضفت هنا الآن مجموعة من الإخوان المسلمين،
أيوة،
وحاورتهم في برنامج اسمه الإخوان المسلمون في ميزان الشريعة، وقلت لهم وقالوا لي نحن لا يلزمنا حديث حسن البنا، ولا يلزمنا قول المرشد التلمسان، ولا يلزمنا قول المصطفى مشهور الله يرحمه رحمهم الله جميعا، وقالوا لي اسمع فقط من كلامي أنا مثل هذا الضيف اللي عندي. أقول له ما أستطيع من الناحية المنهجية، لأن كل تيار كل مدرسة بكتبها بعلمائها بمرجعها، فأن يأتي الأخ عادل الدوسري مثلا بكلام لشيوخ النقشبندية وأنت تقول له هذا الكلام لا يلزمني أنا، يلزمني ما سمعته فقط أو ما أزكيه أنا فقط، يكون الأمر من الناحية العلمية في العادة يعني لو كنا الآن في تقديم أطروحة في أمام لجنة جامعية هذا لا يقبل مننا. إما لازم نقول رأينا في الكلام نفسه الموجود نقبله أو نرفضه، وإذا أخذنا منهج آخر نقول هذا منهجنا نحن، يصبح هذه الطريقة الكاملية نسميها على عمر عبد الله كامل، اختار واحد من أسمائك الأربعة دي، إما الطريقة العمرية ولا الطريقة لا خلاص اختار الأول أو الأخير، يا الطريقة العمرية يا الطريقة الكاملية.
أنا أخبرك الذي أجيب عنه فقط الشيخ أحمد الفاروق السرهندي، فأنا أحفظ له قولا كتبه أبو الحسن الندوي في كتابه عن الإمام الرباني، وهو يقول فيه أن حينما سألوه عن وحدة الوجود والحلول والاتحاد قال العبد عبد والرب رب، وقال ما للتراب ولرب الأرباب. فيا سيدي أنا لم أطلع على كل ما قيل في المكتوبات، وكما قلت لك نحن أشغلني مشايخي بالكتاب والسنة ولم يشغلوني بكتب التصوف. والله لقد رأى شيخي في يوم لطائف المنن في يدي فقال لي يا ابني أجلس، جلست، قال في هذا الكتاب دس كثير ومبالغات وانتبه، ثم إذا كانت هنالك كرامات ولم تصل إليها تتعلق نفسك بها. نحن نعبد الله لله ليس بالكرامة، ولكن أعظم كرامة هي الاستقامة. فهل أخذ كلام شيخي أم أسمع كلام غيرهم؟ يا جماعة أنا أقول التصوف سلوك وليس علم وكتب.
طيب واضح جدا. والآن كلمة الأخ المولاي الطيب العلوي جاء دورها تعليقا على كل هذه الأمواج التي حفلت بها حلقة الليلة. أهلا بك يا أخ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. ما بال الطيب لا يجيب؟ ألا نستطيع أن نحصله الآن وأن نسمع منه؟
وي
أهلا بونسوار، أهلا وسهلا. مرحبا.
يعني قال السلام عليكم،
قال هيوي كلمة
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب.
سؤالك دكتور هاشمي.
سؤالي هو الجماعة تكلموا اليوم على طرق التزكية، ورجعوا شوية لموضوع ابن عربي، بين من بين ما الأخ مالك حسين قال للأخ الدكتور عمر كامل أنت رميت سلاحك في المعركة، لماذا تتبرأ من ابن عربي وهو يعني ما معناه زعيم من زعماء التصوف؟ فهذه كانت مسألة. وبعدين دخلنا في موضوع طرق التزكية عند التصوف، فعاب الشيخ عدنان على المتصوفة العهد الوثيق بين الشيخ والمريد، وعاب عليهم حكاية البيعة. والأخ عايض الدوسري قال، سأل سؤال لم يجب عليه، قال يا أيها المدافعون عن التصوف، متى بحسب رواياتكم ابتدع شرط العلاقة بين الشيخ والمريد؟ وما دليلكم على أن النبي شرع التصوف؟ وما هي المبادئ مثلا النقشبندية التي تميزت بها هذه الطريقة عن الأمة؟ لكن يكفيك أن تعليق على ما سمعت، وعندك جواب على في أي قرن تم ابتداع شروط العلاقة بين الشيخ والمريد، وهو سؤال الأخ عايض الدوسري.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم. ألاحظ على ألو.
نعم نسمعك جيدا.
تسمعني
جيدا؟ تفضل.
يبدو أن أن البرنامج انحرف عن جادة الصواب، وتحول الموضوع من التصوف في ميزان الشريعة إلى محاكمة لابن عربي. هذا الشيخ المحاور أو المحاور في كل مرة في نفس الدقيقة يقول انتهينا بابن عربي ويعود إليه. وبالنظر إلى أن الأخ الدوسري من السعودية له مشكلة منهجية مع البحث الصوفي، فأقول له ولا بد أن أحدد هذه القضية. وكما قلت بالأمس في علاقة الشريعة بالطريقة أو التصوف، سيكون جوابي الحاسم فيه ولن أعود إليه أبدا من الناحية العلمية أو المنهجية. بما أن قضية الإخوان يا قضية ابن عربي، أقول للأخ الدوسري هناك عمل واحد من الناحية العلمية في البحث، هناك القرار أو التقرير الأخير الذي توصلنا إليه في السوربون هنا عن ابن عربي، وهو بحث قيم كبير ولم يصدر الآن شيء يناقضه، ألا هو تاريخ أعمال ابن عربي في جزئين كبيرين وباللغة الفرنسية. وأقول أخ الدوسري إذا لم يكن يعرف على الأقل الفرنسية والإنجليزية فلن يدخل هذا المجال. لماذا؟ لأن كل المخطوطات وكل كتب ابن عربي هي جاءت من دول غير عربية، فالشارحون لمذهب ابن عربي وكتبه انتقلت منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر إلى أوروبا عن طريق الاستعمار، وقد خطفت كل كتب الخاصة بالتصوف وجاءت إلى أوروبا. ماذا يقول الأستاذ عثمان يحيى؟ يقول أن كتب سلطان العارفين لا يمكن إلمام بها ولا يمكن الإيمان ببعض محتواتها. فإذا كان أخ الدوسري قابع في بيته وعنده مكتبه، فأقول له أن الكتب التي تدور لابن عربي في كل المكتبات التي تباع هنا وهناك لا علاقة لابن عربي. فابن عربي أقول للمرة الألف لا يمكن لهذا البرنامج مهما طال أن يصل إلى فهم ابن عربي. لماذا؟ البحث العلمي والفلسفي في أوروبا لماذا يهتم ابن عربي؟ لأن في الفلسفة عموما هناك فيلسوفان يقضان مضجع البحث الفلسفي في أوروبا، هما ابن عربي، والثاني هو الفيلسوف ذو الأصل اليهودي لايبنيتز. لماذا؟ لأن لايبنيتز كفيلسوف أوروبي من أصل هولندي هو متصوف، وبما أن مشكلة الغربي هنا هي الحقيقة. يا يبدو أن الأخ الدكتور لا معجوز الكلام وإلا فستتوقف.
شيخ عدنان ماله؟
لا شيخ عدنان يتأدب شوية.
لا هو
يعني يتأدب شوية.
طيب ما مشكلة، كل حال بعد شوية ترد عليه ويرد عليك.
لا أنا لا لا أنا لا لا أنا لا من أرد عليه، أرجع إلى 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 طريقة العلمية. لأن مشكلة الغرب هنا لماذا يهتم ابن عربي ولماذا يبحث عن مخطوطاته ويحاول تحصينها وحفظها؟ لأنها تمثل بالنسبة إليه الحقيقة الكبرى. إذن يقول الأستاذ عثمان يحيى لا يمكن الإلمام بكتب ابن عربي.
ما رأيك لو قلت لك جوابا معاكسا تماما لما ذكرته الآن لمجرد المناقشة؟ ما قلت لك أنه أولا ليس الغرب هو الذي اهتم بابن عربي، هي دوائر أكاديمية متخصصة في بعض الأقسام، وثانيا أن هذا الاهتمام سببه لأن ابن عربي يلبس على الحقيقة الكبرى للإسلام، وأن هذا مما يروق لباحثين من خارج بيت الإسلام أن يلمعوا من يضلل، يعني من يشوه الحقيقة نفسها، ولا يهتمون بمن يعرضها نقية. وإلا أنت تعلم أنك في حياتك اليومية أنت كمسلم لا يمكن أن تتدين بكتب ابن عربي المفهومة أو غير المفهومة. ما رأيك كاحتمال نظري للمناقشة ولا أكثر؟
دكتور هاشمي،
نعم
طبعا طبعا، إذا كان كلامك هذا مقوم من ناحية علمية فدلني على مركز للبحث في عالم العربي والإسلامي يدعي أنه يمكن أن يفصل في قضية ابن عربي، وسأكون لك شاكرا.
أنا أقول لك جواب واضح جواب واضح وقاطع وسهل.
نعم.
وميسر. ابن عربي بالنسبة للمسلم هذا الزمان، هذه الأجيال التي نعيش أنا وأنت معها، لا يعني الحقيقة، يعني بالرغم من كل عمليات النفخ لا يعني شيء كثير، لأنك أنت إذا أردت أن تعيش التجربة الحقيقية، تجربة التدين، إذا أردت أن تشعر في قلبك بلذة طاعة الله ولذة السعي إلى مرضات الله، إذا أردت أن تعتمر أو تحج أو تصلي بالليل أو تجرب متعة الصوم أو متعة الصدقة أو متعة مودة المؤمنين، لا تحتاج ابن عربي في كل هذا. تجد في القرآن الكريم وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي سيرته تجد ما يغنيك عن كل الطلاسم التي يجتمع من أجلها بعض من تعرف من أهل العلم سنويا. فلذلك ابن عربي لم يعد شأنا كبيرا لأجيال المسلمين التي تعيش معها، حتى في جامعات مراكش والدار البيضاء والقيروان والرياض وأم القرى وبغداد والموصل. ما رأيك في هذا الجواب؟
رأيي أولا أنه سأعطيك إجازة في الدكتوراه في ابن عربي، هذا أولا، إنك فصلت المسألة في دقيقتين وهذا شيء عظيم جدا. ثانيا يا دكتور هاشمي،
نعم
نحن في أمس الحاجة إلى أمثال ابن عربي، لأن شبابنا متأثر بالغرب، ولا يمكن لكتب ابن تيمية وغيرها أن تلبي تطلعات وتشوفات وتساؤلات الميتافيزيقية لشبابنا العربي الآن. وأعجب من تكرار هذه الكلمة القرآن. إذن فلنلغي المذاهب الأربعة، ونلغي كتب الفقه، ونلغي الاجتهادات، ونلغي ابن تيمية، ونحافظ على الكتاب. لماذا تفسير؟ لماذا هناك أكثر من 100 تفسير؟ عندما نريد أن نفهم من جانب التشريع للرسول، نعتمد عنده كثير. الجانب الفقهي القرطبي، الجانب اللغوي الزمخشري والألوسي. وفي القرن العشرين الشاب مثلا يمكن أن يقرأ مثلا كتاب القرآن لسيد قطب، لا يمكن تقول ان الشاب الان مسيح في مراكش الى اخره لنحتاج الى التفسير والى ولا هذا كلام, هذا كلام باطل لا اساس له من العلم.
طيب
اعود لا اعود الى ابن عربي حتى لا اسمع احدا يتكلم فيه. اعطيك مثال
كويس. لا طبعا لا اضمن لك
لا اضمن لك
لا اضمن لك لا اضمن لك انه لا احد يتكلم فيه لانه
انا اقول كلامي وال
تفضل اوكي كمل كلامك كمل باختصار ناخذ شويه تليفونات
قبل نهايه الحلقه. نحن في البحث العلمي هنا في اوروبا وخاصه في خاصه في 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 لندن عندما يمس الامر الغزالي انت في 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 لندن وعندك مركز الابحاث الاسلاميه في لندن خذ مثلا المتخصص الكبير عنده كل وثائق الامام غزالي وموثقه وان الكتب التي تدور في الاسواق الان لا علاقه مثلا بالكتب احياء علوم الدين والمتفرقات التي يستند اليها شيخنا فهي مبتوته ولا علاقه بإحياء العربي. واعطيك الاسم مونتغومري وات. مونتغومري وات هذا حاصر وحدد كل مؤلفات الغزالي. لماذا؟ لان حتى الكنيسه الكاثوليكيه في الفاتيكان تحتاج الى الغزالي في الرد على اللادينيين.
طيب
هذا عنده عندهم في المتحف في الفاتيكان عندهم التمثال نصفي للغزالي.
طيب وكله يعني كلامك سليم وكويس.
لا اعود للاعود للاخ الدوساري.
طيب ما انا الان يعني اريد ان
اعطي الوقت لا تنصفني.
طب تفضل بس ولكن صدقني انت كمان حاول تركز. اريد ان اخذ على الاقل مكالمتين او ثلاثه قبل نهايه البرنامج اذا استطعت. تفضل.
أركز. لا يمكن أن أركز.
والموضوع مشعب ولكن
سؤال. طيب طيب سؤال عما مضى.
خذ هذا السؤال بس عما مضى.
الأستاذ الفاضل أريد أسألك سؤال. أولا سامحك الله عن كلمتك ولا أدري لماذا قلت التأدب في إذا كان من أجل التبسم كان بيني وبين الدكتور ويشهد نظرت إليه نظر لي بيني وبينه فما أدري وإذ أخرج المخرج الصورة كان في قضية بيني وبينه فسامحك الله وفقك لطاعتك عفى الله عنك ما هي مشكلة. المشكلة الكبرى يا دكتور يا حبيب أننا نقول
لا
هذه
دكتور هاشمي
عفوا سؤال هاشمي. لي سؤال لك فقط.
لا لا أسمع لي لا 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 لا, لا أسمع سؤالك. لن أسمع سؤالك.
لا ما هو الكلام أخذ وعطى. الكلام أنت بعد عشر دقائق من المداخلة. سؤال واحد خذ بعين الاعتبار.
سؤال واحد فقط
لا تنصف
وأنت أنت لك الحق أن تسأل الشيخ وهو يسألك لأن هذا من حلاوة الحوار وجماله.
سؤال واحد يا حبيبي.
أنا لا أريد أن أسأله.
سؤال بسيط من كلمتين. هل يكفي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام لمسلك إسلامي طيب أم لا بد ما يكفيان لا بد من فكر ابن عربي؟ قل نعم أو لا والسلام.
تفضل.
لن يجيب.
لا هو سوف يجيب الآن. تفضل.
طيب أنا لست في محاكمة أمامك أولا.
في حوار يعني نحن في حوار صريح.
لا يعرف طريقة الحوار بينما أرد على السؤال. ومع ذلك الصحابة الأوائل لم يكونوا في حاجة إلى تصوف بالمعنى المتعارف عليه لأنهم كانوا أقرب إلى رسول الله وكانت نفوسهم طاهرة فطرية وكان ويأخذون مباشرة في سلوكهم العملي والحالي والذوقي من رسول الله. ولكن عندما مرت الأزمنة وهؤلاء الفقهاء الذين تتمشدقون بهم خلقوا لنا مدة 8 قرون أعنف صراع عرفوا تاريخ الإسلام.
يؤسفني أنك لم تجب عن السؤال.
لا 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 أجيب على السؤال.
لا ما أجبت. هل يكفي الكتاب والسنة الآن أم لا يكفيان؟
لا أجيبك لا أريد أن أجيبك فقد أجبت. قلت أن الصحابة ليسوا في حاجة إلى التصوف.
ما هذا سؤالي؟
لأنهم يأخذوا مبادرة.
يا دكتور يا حبيب أنت معك دكتورة ليس هذا المشاهدون كلهم يعلمون ليس هذا جواب سؤالي. هل يكفي الكتاب والسنة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. هل يكفيك هذا الحديث
أم لازم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول وفكر ابن عربي؟ هذا الحديث
مع الجواب.
إيه هالحديث
مع الجواب أو
لحظة دكتور.
لا خلاص سؤال واضح.
إيه هالحديث هذا للصحابة ولا لنا كذلك؟
الله يسامحك.
سامح الأخ جميعاً وإحنا طيب وأنت معنا.
هالحديث هذا للصحابة ولا لنا؟
الأخ طيب تفضل.
أنا انتهيت والمشاهدون سيسمعون أجاب أم لا يجيب. يكفي الكتاب والسنة أم نحتاج إلى فكر ابن عربي؟
اسمع جوابه.
طيب يلا تفضل.
تفضل يا أخ طيب.
أعيد المرة الألف، في الفترات الأولى لا نحتاج إلى أي شيء وإلا فلنشطب على كل ما كتب، ومنهم شيخك ابن تيمية وكل تفاسير كلها. مشكلة علماء الظاهر.
ها أنت تقول في علم ظاهر باطل؟
يا أبي أخطر
من ابن عربي.
لحظة خلي
دكتور. يا دكتور يقول ظاهر باطل.
يا ما هو هذا رأي المتصوفة.
لا يقول ظاهر وباطن.
هذا رأي المتصوفة.
يعني يقول به
مشكل علماء الظاهر.
هو يقول به
يقول به
يعني في ظاهر وباطن.
ما هو يقول أنا أقول بالمتصوفة.
لا
يا رجل أنا أقول بالمتصوفة واسمعني.
تفضل.
مشكلة علماء الظاهر.
اتفقوا مع بعضكم يا أخي. اتفقوا مع بعضكم. الدكتور مالك شيء والدكتور عمر وانت اتفقوا بعد.
خليه هو رأيه يعبر عن رأيه حر يا شيخ عدنان.
الله يسامحك انت وياه.
ولا خذني بحنانك خليه يكمل.
طيب سكتت.
أيوة.
يا
ايوه يا اخ عمر لحظه جايك يا دكتور عمر يكمل اخ الطيب يكمل اخ الطيب بس تفضل يا اخ الطيب.
مشكل علماء الظاهر.
الله اكبر.
ايوه ما مشكلتهم؟
يعني البخاري
يا استاذ البخاري يا شيخ عدنان الله يرضى عليك يا شيخ عدنان
ابو حنيفه
خليك يكمل. ما هي مشكله علماء الظاهر؟ ما هي مشكله علماء الظاهر يا اخ الطيب؟
من هم
هذا الموقف العدائي. هذا الموقف العدائي والمعارض لكل ما يعارضهم هو نفس الموقف الذي وقفته الكنيسة الفاتيكانية وحددت للكنيسة والثيولوجيا المسيحية أمناؤها وحفاظها وأدى إلى محاكم التفتيش ومتابعة الناس في أقوالهم وأفعالهم مما أدى إلى نشوء الفكر الفلسفي المعارض الإلحادي الذي دمر المسيحية.
من هم علماء الظاهر يقول؟
وأقول لك يا شيخ
من هم علماء الظاهر؟
موقفكم هذا أنتم تدقون ناقوس الخطر. ناقوس الخطر في أنكم تعتقدون أنكم تحملون الحقيقة لوحدكم وتكفرون ما عداكم.
طيب
وهذا
سؤال اوكي طيب 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 العلوي طيب كويس. الان اسمع معي سؤالين من عند المشاهدين ليك والاخوان المشاركين.
من هم
الاخ ارجوكم
طيب.
على الاقل تليفونين من الساده المشاهدين.
طيب لا
احنا عندنا ساعه و40 دقيقه نتكلم. طيب. دو كلنا فرصتين لل
لا مشان نعرف الناس انهم ابو حنيفه والشافعي
سيد اسامه في جده وسيد فضل في لندن. تفضل يا اسامه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام اخي ورحمة الله.
لو امنا انه التصوف يقوم على العمادين او اذا كان يقوم التصوف على الزهد والسمو بالاخلاق فلماذا كثير ممن يدعون التصوف يفتقدون الى هذا في يومنا وبرستيج حياتهم؟
طيب هذا سؤال واضح. السؤال الثاني.
هذا السؤال الثاني ملاحظة على الشيخ عدنان. فليسمح لي الشيخ عدنان على قدر محبتنا له قال انه ضوب بين العبادة والبدعة بصوغ ومفتاحه بباب مفتاحه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لا يوجد له مفتاح ولا باب. فليتقبلها مني الشيخ عدنان أنه هنا انتهى الوضع. الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قال أخي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فليس هناك مفتاح بين البدعة والعبادات.
طيب شكرا يا اخي سامي في جدة.
اهم سؤال يا دكتور الهاشمي
ايش هو؟
لماذا لا ينعكس التصوف على سلوكيات من يدعونه في الوقت الحاضر؟
هذا سؤال يعني ما الاجابه العلميه عليه صعبه لانك تقول تظن هكذا ولعل فيهم يمكن اختلط بواحد مش كويس كما واخرون طيبون وحلوين محببين للنفس خدومين للناس لم تختلط بهم. وجوابه اذا صعب من الناحيه العلميه. ناخذ سؤال الأخ فضل الآن في لندن أو تعليقه. تفضل يا أخ فضل.
يا أخي ليس لي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا أنا أقبل الذي قاله لأنه خشية أن يفهم هناك سور بلا باب بلا مفتاح، ممنوع اختلاط البدعة بالسنة إلى أبد الآبدين. يعني قصدي بموت النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كل شيء في التعبد، ما إنسان يحدث شيء. هذا
طيب أخ فضل تفضل.
جزاك الله خير.
فضل يا فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تقبل الله صيامكم يا
أخي. منا ومنك إن شاء الله. تقبل الله منك.
في الحقيقة من الملاحظ وأنا تابعت البرنامج من البداية، ملاحظ أن الشيخ عمر كافي لا يعبر عن ما يعتقده، يعني من هذه الطريقة النقشبندية، وكلما عندما يذكر له الشيخ عائد القرن عفوا الدوسري يقول نحن لا نؤمن بهذه الكتب ونحن نرجع إلى الكتاب والسنة، فأنا أقول لماذا أنت إذن منتمي إلى هذه الطريقة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، من مؤسس الطريقة النقشبندية من الصحابة؟ هل هناك صحابي مؤسس لهذه الطريقة؟ وأيضا ماذا تقول في بهاء الدين نقشبند؟ وأنا عملت بحث يعني على هذا الموضوع، بهاء الدين النقشبند وهو مؤسس هذه الطريقة كان يقول للرجل مت فيموت، ثم يقول له قم حيا فيحيا مرة أخرى، وهذا في المواهب السرمدية 133 والأنوار القدسية.
طيب إذن عندنا سؤالين، ماذا تقول من مؤسس النقشبندية، وماذا تقول في بهاء الدين النقشبند وكراماته؟
نعم.
وعندي اتصال من الخرطوم من عبد المنعم. يا فضل أكتفي بسؤالين منك، أشكرك جزيل الشكر، وأخذ الأخ عبد المنعم في الخرطوم. تفضل يا عبد المنعم.
والآن أنا متى أجيب؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أبدأ السؤال الأول، لماذا الأخ عدنان العرور؟
ارفع صوتك شوي بس يا عبد المنعم، تكلم بصوت عالي شوي.
أيوة السؤال الأول
سمعينا.
الأخ عدنان العرور
واصل فضل.
أيوة لماذا يذكر هذا الحديث الصحيح اللي أنا أقول أنه هو صحيح، ردتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، ويوجد حديث صحيح ومتواتر في عند أهل السنة وهو صحيح مسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترتي، وموجود بصيغة أخرى كتاب الله وعترتي آل بيتي.
طيب هذا سؤال ثاني لأنه ضيق. سؤال ثاني
هذا السؤال، هذا الحديث حديث متواتر
واضح. سؤال سجلناه يا خالد منعم، وإن شاء الله يجاوبك على الشيخ. الآن الأخت مريم أحمد في دبي، تفضل يا أخت مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
أنت طيب الله يحفظك، مرحب بك.
أنا أسأل الدكتور عدنان.
نعم.
إنزين إحنا ندعي له إن شاء الله أن الله يوفقه وأن نحبه في الله، وإن شاء الله يعني نتمنى للسداد في هالشيء، بس ما نتمنى أنه يتساهل ويا مولاي هذا اللي يتصل من فرنسا، إنزين، وأنه هو اللي يتعلم ويا الأدب كيف يتكلم مع هالشيوخ الكرام، إنزين. الحين شيوخنا إحنا الشيخ العدنان يعني يا شيخ الهاشمي،
نعم،
يعني يتكلم الشيخ عدنان بكل أدب مع الشيخ عمر وبكل أدب مع الشيخ مولاي، ليش هم بعد ما يتقدمون في الكلام معه ما يكلمونه وما يردون عليه؟ يردون عليك أنت على ما أظن هو شيخ، ويعني كل الأدب والاحترام له.
طيب.
وعلى فكرة الشيخ الدكتور هاشمي يعني أنت ما تعطي الوقت زيادة حق الشيخ عدنان
كذا يا أخت مريم؟
إحنا نتابعكم يعني إحنا من العام وإحنا نتابعكم، نتمنى تعطي كل حد يعني وقته.
طيب وصل رأيك يا أخت مريم. مين يا أخي المخرج؟ من معي بعد الأخت مريم؟ الله يرضى عليك. طيب الأخ بندر الشويقي الأستاذ في الرياض، أستاذ الجامعة، تفضل يا أخ بندر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حتى لا أخذ من وقتكم يا أستاذ الهاشمي.
تفضل.
عندي نقطتان اثنتان، واحدة للدكتور عمر كامل والأخرى لأخينا الأستاذ الطيب التوني. بالنسبة للدكتور عمر كامل، كما تفضل الإخوة، الأستاذ عمر كلما ذكرت مسألة قال طريقتنا مذهبنا، فهو الآن يتحدث عن الصوفية أو يتحدث عن طريقته هو فقط. يعني هناك نقشبندية، هناك تيجانية، هناك شاذلية، هناك طرق تملأ الأرض، لها كتب، لها مصادر، لها مراجع، لها أشياخ. هؤلاء كلهم ألغيناهم وجئنا لنتحدث فقط عن طريقة الدكتور عمر كامل في تربية من معه من المريدين، فلا أظن هذه منهجية علمية. كذلك طريقته في التعامل مع المصادر العلمية والمراجع، بناء عليها سنوغي المكتبات الإسلامية كلها ما لم تصلنا بالسند. فكل مسلم لا يستطيع أن يقرأ في كتاب ولا أن يعتمد على أي مرجع إلا إذا وصله عن طريق المشايخ، بل لا يستطيع أن يحتج على الآخرين إلا إذا كانت هذه المصادر أيضا وصلت للآخرين. فنحن نحاج الدكتور بكتب موجودة في المصادر موجودة في المراجع فيقول لم تصلني عن طريق أشياخي، فهذه ليست منهجية علمية وقد نبه عليها الإخوة. الأمر الآخر، قضية التزكية من الشيخ تكلمتم عنها في الحلقة الماضية وانتهيتم إلى أنه تزكية فرض عين لمن يحتاج إلى التزكية. أقول هل هناك مسلم لا يحتاج إلى تزكية؟ فالآن هؤلاء المسلمون في شرق العالم وغربه إما أنهم يستغنون عن التزكية أو آثمون بناء على ما انتهى إليه.
سؤال وأسئلة كثيرة يجاب عليها في بداية حلقة الغد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين هذا محمد الهاشمي يشكر كل الذين تابعوها.